الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود وأصحاب زيد بن ثابت وأصحاب عبد الله بن عباس وأصحاب عبد الله بن عمر، فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة. فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس، وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد أن بين الإمام ابن القيم رحمه الله طبقات الصحابة رضي الله عنهم الذين حفظت عنهم الفتوى، وذكر أنهم 130 نفسا ما بين رجل وامرأة، وذكر أنهم ينقسمون إلى 3 طبقات، منهم المكثرون ومنهم المتوسطون ومنهم المقلون، ثم ذكر بعض ما يتعلق بالخلفاء 3: عمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر أيضا بعض ما يتعلق بغيرهم أيضا من الصحابة. يستمر في نفس السياق ويقول: والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب المسعود. الذين ذكرهم هنا هم المكثرون، وذكر هنا 5، هؤلاء الأربعة ثم عائشة رضي الله عنها. وهذا التلخيص وهذا التركيز يفيدنا في معرفة الطبقة الأولى من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. ابن القيم رحمه الله سيربط هنا سيربط الموضوع بين بداية الفتوى من طبقة الصحابة، ثم من كان مكثرا منهم، ثم من أخذ عنهم، والذين أخذ عنهم أيضا بين أن منهم مكثرون ومنهم متوسطون. والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود 1، وأصحاب زيد بن ثابت 2، وأصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 3، وأصحاب عبد الله بن عمر، هؤلاء 4. ثم سيأتي ذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا. أما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر الاثنين، وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود. ذكر هؤلاء 4، ثم ذكر تمركزهم أيضا في مناطق مختلفة. نعم،
أحسن الله عليكم. قال ابن جرير رحمه الله: وقد قيل إن ابن عمر وجماعة ممن عاش بعده بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يفتون بمذاهب زيد بن ثابت، وما كانوا أخذوا عنه مما لم يكونوا حفظوا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا. وقال ابن وهب: حدثني موسى بن علي اللخمي عن أبيه أن ابن عمر أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال: من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد المال فليأتني. وأما
ولكن معاذ بن جبل رضي الله عنه لم يشتهر كثيرا، لأن الآخذين عنه لم يكونوا مثل الآخذين عن الأربعة الآخرين.
وأما عائشة فكانت مقدمة في العلم بالفرائض والأحكام والحلال والحرام، وكان من الآخذين عنها الذين لا يكادون يتجاوزون قولها المتفقهين بها القاسم بن محمد بن أبي بكر بن أخيها وعروة بن الزبير بن أختها أسماء. قال مسروق:
فهي عمة أحدهم وخالة أحدهم، عمة القاسم وخالة عروة. نعم،
صلى الله عليه. قال مسروق: لقد رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض.
مشيخة أصحاب رسول الله أي كبارهم كانوا يتلمذون عليه. نعم، وهي لا شك أنها أفقه هذه الأمة من النساء. نعم.
وقال عروة بن الزبير: ما جالست أحدا قط كان أعلم بقضاء ولا بحديث بالجاهلية، ولا أروى للشعر، ولا أعلم بفريضة ولا طب من عائشة.
ولا طب، حتى الطب رضي الله عنها وأرضاه. نعم،
صلى الله عليكم. فصل: ثم صارت الفتوى في أصحاب هؤلاء.
هنا كان الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ورغم أنف كل من كان في نفسه شيء في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يبدأ في من؟ في التابعين. نعم،
أحسن الله عليكم. ثم صارت الفتوى في أصحاب هؤلاء كسعيد بن المسيب.
ذكر هنا أربعة ممن تميزوا بكثرة الأخذ من فقهاء الصحابة. أفضلهم وأعلمهم سعيد بن المسيب، هو اسمه سعيد بن المسيب، وهكذا هو معروف عند أهل العراق. ولكنه كان يقول رحمه الله: سيب الله من سيب أبي. ولذلك أهل المدينة كانوا يقولون ابن المسيب، سعيد بن المسيب، وهو أعلم فقهاء التابعين وعلى رأس الفقهاء السبع. زوجه أبو هريرة رضي الله عنه بنته، زوجه بنته. نعم،
السلام عليكم. كسعيد بن
بنته، هو بنت سعيد طلبها الخليفة لولده، ولما وزوجها أحد فقراء تلاميذه بدرهمين. نعم،
صلى الله عليه. كسعيد بن المسيب راوية عمر وحامل علمه. قال جعفر بن ربيعة:
راوية، التاء هنا هذه للمبالغة مثل العلامة. نعم،
قال جعفر بن ربيعة: قلت لعراك بن مالك: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أما أفقههم فقها وأعلمهم بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضايا أبي بكر وقضايا عمر وقضايا عثمان، وأعلمهم بما مضى عليه الناس، سعيد بن المسيب. وأما أغزرهم حديثا فعروة بن الزبير. ولا تشاء أن تفجر من عبيد الله بحرا إلا فجرته. قال عراك
الله عبيد الله حفيد عبد الله بن مسعود، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. نعم،
قال عراك: وأفقههم عندي ابن شهاب لأنه جمع علمهم إلى علمه.
ابن شهاب من صغار التابعين وقد أخذ عن كبار التابعين، وإلا هو تابعي وأفقههم عندي ابن شهاب لأنه جمع علمهم إلى علمه. نعم، يعني هؤلاء أربعة. نعم.
وقال الزهري: كنت أطلب العلم عند من ثلاثة: سعيد بن المسيب وكان أفقه الناس، وعروة بن الزبير وكان بحرا لا تكدره الدلاء، وكنت لا تشاء أن تجد عند عبيد الله طريقة من علم لا تجدها عند غيره إلا وجدت. وقال الأعمش: فقهاء المدينة أربعة: سعيد بن المسيب وعروة وقبيصة وعبد الملك.
الأعمش نفسه سليمان بن مهران الأعمش أيضا من فقهاء التابعين، وكلامه له وزنه. فقهاء المدينة أربعة: سعيد بن المسيب وعروة وقبيصة، قبيصة بن ذؤيب الخزاعي المدني ثم الدمشقي، هو عبد الملك وعبد الملك بن مروان، كلاهما توفي سنة واحدة سنة 86، وكلاهما يذكران في فقهاء المدينة ويذكران في فقهاء الشام، لأن كليهما سكن الشام. عبد الملك هو المؤسس الثاني للدولة الأموية، صار خليفة بعد والده مروان بن الحكم، وكان معروفا بالفقه قبل توليه الخلافة، كان يعد من الفقهاء ومن المحدثين أيضا. نعم،
صلى الله عليكم. وقال عبد الرحمن بن زيد:
قبيصة صار كاتبا عند عبد الملك لما صار عبد الملك خليفة. نعم،
صلى الله عليكم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما مات العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، صار فقه في جميع البلدان إلى الموالي، فكان فقيه
إلى الموالي أي إلى من أصولهم ليست عرب، الذين ليسوا عرب هم الموالي. نعم.
فكان فقيه أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وفقيه أهل اليمن طاووس، وفقيه أهل اليمامة يحيى بن أبي كثير، وفقيه أهل الكوفة إبراهيم، وفقيه أهل البصرة
يزيد النخعي. نعم،
صلى الله عليه وسلم. وفقيه أهل البصرة الحسن، وفقيه أهل الشام مكحول، وفقيه أهل خراسان عطاء الخرساني، إلا المدينة فإن الله خصها بقرشي، فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير مدافع.
نعم.
وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: مررت بعبد الله بن عمر فسلمت عليه ومضيت، قال: فالتفت إلى أصحابه فقال: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لسره، فرفع يديه جدا وأشار بيده إلى السماء،
يعني إشارة إلى مكانته، يعني هذا الرجل مكانته عالية. نعم.
وكان سعيد بن المسيب صهر أبي هريرة، زوجه أبو هريرة ابنته، وكان إذا رآه قال: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. ولهذا
وكان الضمير يرجع إلى أبي هريرة. أبو هريرة لما يرى صهره كان يقولها. نعم،
صلى الله عليكم. ولهذا أكثر عنه من الرواية. فصل. وكان المفتون بالمدينة من التابعين ابن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد.
إلى صفحة 56 إلى ذكر عن اليمن منقول عن الإحكام. ذكرنا أن كثيرا مما ذكره ابن القيم هنا منقول عن ابن حزم رحمه الله، من هنا إلى هناك عن ابن حزم. نعم. ولكن ابن حزم قدم أهل مكة، وابن القيم رحمه الله قدم أهل المدينة. نعم.
وكان المفتون بالمدينة من التابعين ابن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهؤلاء هم الفقهاء السبعة. وقد نظمهم القائل فقال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة.
معروفون الفقهاء السبعة.
وكان من أهل الفتوى آبان بن عثمان وسالم ونافع وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعلي بن الحسين، وبعد هؤلاء أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابناه محمد وعبد الله وعبد الله بن عمرو بن عثمان وابنه محمد وعبد الله والحسن ابن محمد بن حنفية وجعفر بن محمد بن علي وعبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر ومحمد بن المنكدر ومحمد بن شهاب الزهري، وجمع محمد بن مفرج فتاويه في ثلاثة أسفار.
محمد بن مفرج هذا من الأندلس من قرطبة، ويحيل إليه ابن حزم كثيرا. نعم.
وجمع محمد بن مفرج فتاويه في ثلاثة أسفار ضخمة على أبواب الفقه وخلق سوى هؤلاء.
نعم.
فصل. وكان المفتون بمكة عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان ومجاهد بن جبر وعبيد بن عمير وعمر بن دينار وعبد الله بن أبي مليكة وعبد الرحمن بن سابط وعكرمة، ثم بعدهم أبو الزبير المكي وعبد الله بن خالد بن أسيد وعبد الله بن طاووس، ثم بعدهم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسفيان بن عيينة، وكان أكثر فتواه في المناسك وكان يتوقف في الطلاق، وبعدهم مسلم بن خالد الزنجي وسعيد بن سالم القداح، وبعدهما الإمام محمد بن إدريس الشافعي ثم عبد الله بن الزبير الحميدي وإبراهيم بن محمد الشافعي ابن عم محمد وموسى بن أبي الجارود وغيرهم. فصل. وكان من المفتين بالبصرة عمرو بن سلمة الجرمي وأبو مريم الحنفي وكعب بن سوء والحسن البصري، وأدرك 500 من الصحابة وقد جمع بعض العلماء فتاويه في سبعة أسفار ضخمة.
ليش تجعله مصروف وغير منصرف؟
أسفار،
سبعة أسفار تكرر هذا، سبعة أسفار.
نعم. في سبعة أسفار ضخمة، قاله أبو محمد بن حزم وأبو الشعثاء جابر بن زيد ومحمد بن سيرين وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ومسلم بن
يسار. هذا كله منقول عن حزم، ليس هذا فقط. نعم.
ومسلم بن يسار وأبو العالية وحميد بن عبد الرحمن ومطرف بن عبد الله بن الشخير وزرارة بن أبي أوفى وأبو بردة بن أبي موسى، ثم بعدهم أيوب السختياني وسليمان التيمي وعبد الله بن عون ويونس بن عبيد والقاسم بن ربيعة وخالد بن أبي عمران وأشعث بن عبد الملك الحمراني وقتادة وحفص بن سليمان وإياس بن معاوية القاضي، وبعدهم سوار القاضي وأبو بكر العتكي وعثمان بن سليمان البتي.
بالنسبة لخالد بن أبي عمران في الهامش يقول: ليس من أهل البصرة، هو تونس. نبه على ذلك الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الإحكام. نعم.
وعثمان بن سليمان البتي وطلحة بن إياس القاضي وعبيد الله بن الحسن العنبري وأشعث بن جابر بن زيد، ثم بعد هؤلاء عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن داود الخريبي وإسماعيل بن علية وبشر بن المفضل ومعاذ بن معاذ العنبري ومعمر العنبري ومعمر ومعمر بن راشد والضحاك بن مخلد ومحمد بن عبد الله الأنصاري. فصل. وكان من المفتين بالكوفة علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي وهو عم علقمة وعمرو بن شراحبيل الهمذاني ومسروق بن أحسن لكم عمرو بن شرحبيل الهمذاني ابن شرحبيل الهمذاني عمرو بن شرحبيل الهمداني ومسروق بن الأجدع الهمداني وعبيدة السلماني وشريح بن الحارث القاضي وسليمان بن ربيعة الباهلي وزيد بن صوحانة وسويد بن غفلة والحارث بن قيس الجعفي وعبد الرحمن بن زيد بن يزيد النخعي وعبد الله بن عتبة بن مسعود القاضي وخيثمة بن عبد الرحمن وسلمة بن صهيب ومالك بن عامر وعبد الله بن سخبرة وزير بن حبيش وخلاس بن عمرو وعمرو بن ميمون الأودي وهمام بن الحارث والحارث بن سويد ويزيد بن معاوية النخعي والربيع بن خثيم وعتبة بن فرقد وصيلة بن زفر وشريك بن حنبل وأبو وائل شفيق بن سلمة وعبيد بن نضلة وهؤلاء أصحاب علي وابن مسعود. وأكابر التابعين كانوا يفتون في الدين ويستفتيهم الناس وأكابر الصحابة حاضرون يجوزون لهم ذلك وأكثرهم أخذ عن عمر وعائشة وعلي
يعني ذكر ثلاثة وأكثرهم أخذ عن عمر وعائشة وعلي
ولقي عمرو بن ميمون الأودي معاذ بن جبل وصحبه وأخذ عنه أحسن لكم وصحبه وأخذ عنه وأوصاه معاذ عند موته أن يلحق بابن مسعود فيصحبه ويطلب العلم عنده ففعل ذلك. ويضاف إلى هؤلاء أبو عبيدة وعبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأخذ عن 120 من الصحابة وميسرة وزاذان والضحاك ثم بعدهم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي وسعيد بن جبير والقاسم بن عبد الرحمن والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وأبو بكر بن أبي موسى ومحارب بن دثار والحكم بن عتيبة وجبلة بن سحيم وصحيب بن عمر ثم بعدهم حماد بن أبي سليمان ومنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش ومسعر بن كدام ثم بعدهم محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن شبرمة وسعيد بن أشوع وشريك القاضي والقاسم بن معن وسفيان الثوري وأبو حنيفة والحسن بن صالح بن حي ثم بعدهم حفص بن غياث ووكيع بن الجراح وأصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف القاضي وزفر بن الهذيل وحماد بن أبي حنيفة والحسن بن زياد اللؤلؤي القاضي ومحمد بن الحسن قاضي الرقة وعافية القاضي وأسد بن عمرو ونوح بن دراج القاضي وأصحاب سفيان الثوري كالأشجعي والمعافى بن عمران وصاحبي الحسن بن حي حميد الرؤاسي ويحيى بن آدم. فصل. وكان من المفتين بالشام أبو إدريس الخولاني وشرحبيل ابن السمط وعبد الله بن أبي زكريا الخزاعي وقبيصة بن ذؤيب الخزاعي وجنادة بن أبي أمية وسليم
قبيصة قد سبق في أهل المدينة
صلى الله عليكم وجنادة بن أبي أمية وسليمان بن حبيب المحاربي والحارث بن عميرة الزبيدي وخالد بن معدان وعبد الرحمن بن غن الأشعري وجبير بن نفير ثم كان بعدهم عبد الرحمن بن جبير بن نفير ومكحول وعمر بن عبد العزيز ورجاء بن حيوة وكان عبد الملك بن مروان يعد في المفتين قبل أن يلي ما ولي وحدير بن كريب ثم كان بعدهم يحيى بن حمزة القاضي وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وإسماعيل بن أبي مهاجر وسليمان بن موسى الأموي وسعيد بن عبد العزيز ثم مخلد بن الحسين والوليد بن مسلم وأبو العباس بن مزيد صاحب الأوزاعي وشعيب بن إسحاق صاحب أبي حنيفة وأبو إسحاق الفزاري صاحب بن المبارك. فصل في المفتين من أهل مصر: يزيد بن أبي حبيب وبكير بن عبد الله بن الأشج وبعدهما عمرو بن الحارث. وقال ابن وهب: لو عاش لنا عمرو بن الحارث ما احتجنا معه إلى مالك ولا إلى غيره. والليث بن سعد وعبيد الله بن أبي جعفر، وبعدهم أصحاب مالك كعبد الله بن وهب وعثمان بن كنانة وأشهب وابن القاسم على غلبة تقليده لمالك إلا في الأقل. ثم أصحاب الشافعي كالمزني والبويطي وابن عبد الحكم، ثم غلب عليهم تقليد مالك وتقليد الشافعي إلا قوما قليلا لهم اختيارات كمحمد بن علي بن يوسف وأبي جعفر الطحاوي. وكان في القيروان سحنون بن سعيد وله يسير من الاختيارات من الاختيار وسعيد بن محمد الحداد. وكان بالأندلس ممن له شيء من الاختيار يحيى بن يحيى
هو الليثي
من الاختيار يحيى بن يحيى وعبد الملك بن حبيب وبقي بن مخلد وقاسم بن محمد صاحب الوثائق، ويحفظ لهم فتاوى يسيرة. وكذا مسلم بن عبد العزيز القاضي ومنذر بن سعيد. وقال أبو محمد: وممن أدركنا من أهل العلم على الصفة التي بلغها استحق على التي من بلغها استحق الاعتداد به في الاختلاف مسعود بن سليمان ويوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر.
ذكر فقط اثنين، وابن حزم رحمه الله لا يكاد يعترف إلا بابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر. ابن عبد البر توفي بعده، ابن حزم توفي قبله. عبد البر توفي سنة 463 هو حافظ المغرب. في نفس الوقت حافظ المشرق الخطيب توفي أيضا في نفس السنة 463، وابن حزم توفي قبله ولكنه أكبر منه سنة، وقد يكون هو الوحيد الذي يجله ابن حزم ويعترف له ابن عبد البر. نعم.
صلى الله عليكم. فصل: وكان باليمن مطرف بن مازن القاضي قاضي صنعاء وعبد الرزاق بن همام وهشام بن يوسف ومحمد بن ثور وسماك بن الفضل.
قال رحمه الله: فصل: وكان مدينة السلام من المفتين خلق كثير.
طبعا إلى هنا أخذ من كتاب الإحكام، من هنا كلامه هو القيم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وكان بمدينة السلام من المفتين خلق كثير، ولما بناها المنصور أقدم إليها من الأئمة والفقهاء والمحدثين بشرا كثيرا. فكان من عيال المفتين بها أبو عبيد القاسم بن سلام، وكان جبلا نفخ فيه الروح علما وجلالة
وأدبا. أول من ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو من طبقة مشايخ الإمام أحمد في سنة 224، ويشترك معه الإمام أحمد في كثير من المشايخ، وكان يجله كثيرا ويعتمد عليه أو يأخذ منه ما يتعلق بالغريب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وكان
منه أبو عبيد إمام في الحديث وفي العقيدة، كتابه له كتيب في الإمام، قد يكون أفضل ما ألف في الإمام، وطبع بتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني، ولكن بعض الإحالات التي لهذا الكتاب غير موجودة فيه، يبدو فيه نقص.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وكان منه أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي صاحب الشافعي، وكان قد جالس الشافعية وأخذ عنه، وكان أحمد يعظمه ويقول هو في مسلاف الثوري،
أي في طبقته أو نظيره. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: وكان بإمام أهل السنة على الإطلاق أحمد بن حنبل الذي ملأ الأربع علما.
طبعا وقف مع الإمام أحمد وقفة طويلة ابن القيم رحمه الله، وقد أحسن في ذلك، لأن الإمام أحمد يمثل منهج المحدثين. الذي يمثل منهج المحدثين في وقت أتباع التابعين أشهرهم الإمام مالك، ثم بعده أشهرهم الإمام الشافعي. الإمام الشافعي جمع بين العلم بالحديث وبين العلم بأقوال أهل الرأي، ولذلك كان موقفه وكانت مكانته عالية جدا في تحجيم أثر أهل الرأي، ليس هناك أحد كان مثله في هذا الباب الإمام الشافعي. ثم تلميذه الإمام أحمد يعتبر حسن من حسناته الإمام أحمد. وابن القيم رحمه الله وقف هنا مع الإمام أحمد أكثر. طبعا كل واحد له هدف في التأليف، كنا نتمنى أن يقف مع الإمام الشافعي أيضا وقفة تليق به، لأن من وطد قواعد المحدثين وطبقها ورسخها ووقف في وجه كل من يخالف المحدثين وقفة جادة في جميع الميادين هو الإمام الشافعي. من جاء بعد الشافعي أخذ جانبا ولم يكن مثله أحد من جاء بعد الشافعي، إمام في اللغة، إمام في العقيدة، إمام في الحديث، إمام في الإمام أحمد رحمه الله اشتهر بسبب المحنة، وكان رحمه الله لا يجارى في الحديث وكذلك في الفقه، أما العقيدة فإليه السنة، فإليه المنتهى فيها بسبب ما نالته من المحن. المحن دائما يستفيد منها الإنسان، تسقله وتمرسه وتجعله صلبا، وهذا الذي كان من الإمام أحمد وكذلك تلميذه من تلميذه الإمام البخاري رحمه الله. ما يذكره ابن القيم رحمه الله عن أحمد هنا لا يكاد يختلف عما يذكره عما ينبغي أن يذكره عن الشافعي، أو ما ذكره هنا يمثل منهج المحدثين عموما، وهذا سيشير إليه ابن القيم رحمه الله. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان بإمام أهل السنة على الإطلاق أحمد بن حنبل الذي ملأ الأرض علما وحديثا وسنة، حتى إن أئمة الحديث والسنة بعده هم أتباع.
في هذا السياق لما يذكرون الأئمة السنة مثلا علما وحديثا وسنة يقصدون الاعتصام بالكتاب والسنة ويقصدون باب الاعتقاد. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان رضي الله عنه شديد الكراهة لتصنيف الكتب، وكان يحب تجريد الحديث ويكره أن يكتب كلامه ويشتد عليه جدا، فعلم الله حسن نيته وقصده، فكتب من كلامه وفتاواه أكثر من 30 سفرة.
وهذا من غريب أمر الإمام أحمد. الإمام أحمد نظر إلى الوضع أمامه، فتاوي الإمام أبي حنيفة مدونة، فتاوي الإمام مالك مدونة إضافة إلى كتابه هو الموطأ، ف فتاوى الإمام الشافعي مدونة إضافة إلى كتبه، ووجد كيف أن هذه الفتاوى من ناحية نعمة ومن ناحية فتنة بسبب التعصب الذي كان عليه بعض تلاميذه. الإمام أحمد أراد أن يسدها، كان يمنع منعا باتا أن تدون فتاويه حتى لا يكون حاله مثل من سبق، كان يريد أن يسد الباب. وكلام الإمام أحمد هنا، الإمام ابن القيم هنا، جميل جدا. فعلم الله حسن نيته وقصده فكتب من كلامه وفتاواه أكثر من 30 سنة، ما كتب من فتاويه أكثر مما كتب من فتاوى بقية الأئمة. فقط المسائل التي طبعت الآن للإمام أحمد كثيرة جدا، مسائل تلميذها بداود في الفقه وكذلك في الحديث، مسائل ابن عبد الله، مسائل هاني، كثير، كلها أسفار. وكان في تدوينها يعني هي غنيمة بالنسبة لمن بعده. أما من لا يهمه إلا التعصب لإمام معين فهذا يكون دائما فتنة للإمام ولغيره. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الله سبحانه علينا بأكثرها فلم يفتنا منها إلا القليل.
ابن القيم يخبر عن نفسه يقول: أنا حصلتها كلها إلا القليل. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وجمع الخلال النصوص في الجامع الكبير فبلغ
أكثر من تخصص في هذا الخلال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجمع الخلال النصوص في الجامع الكبير فبلغ نحو 20 سفرا وأكثر، ورويت فتاويه ومسائله وحدث بها قرنا بعد قرن، فصارت إماما وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم، حتى إن المخالفين لما ذهبوا بالاجتهاد والمقلدين لغيره لا يعظمون نصوصه وفتاواه.
أنا وجدت سبحان الله من هذا أشياء غريبة. الذين يشنعون على أهل السنة يحاولون أن يبرئوا ساحة أحمد بطرق كثيرة، منها أنهم يقولون أن هذا ليس قوله، كيف هذا قوله منصوصه، كيف تقول أن هذا ليس قوله؟ يشنع على الحنابلة يقول وأبرئ ساحة أحمد، هذا قول أحمد كثير، لأن هيبته فعلا عالية. حتى الذي يخالفه يحاول أن يقول أنا ما خالفته وهو يخالفه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حتى إن المخالفين لما ذهبوا بالاجتهاد والمقلدين لغيره لا يعظمون نصوصه وفتاواه ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة، ومن تأمل فتاواه وفتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما للأخرى، ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة، حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان.
وهذا سبب كثرة الروايات عن الإمام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان تحريه لفتاوى الصحابة كتحري أصحابه لفتاويه ونصوصه بل أعظم، حتى
إنه قال تحريه لفتاوى الصحابة كتحري أصحابه أي تلاميذ أحمد لفتاويه ونصوصه، كان مهتما بفتاوى الصحابة كما أن تلاميذه كانوا مهتمين بفتاواه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حتى إنه لو يقدم فتاواهم على الحديث المرسل. قال إسحاق بن إبراهيم:
الحديث المرسل هو من ناحية يحتاج إلى تقديم، ومن ناحية لا يستحق أن يقدم، يحتاج أن يقدم لأنه حديث، وما يقابله فتوى للصحابة وهذا حديث من ناحية يستحق التقديم من هذه، ولكنه في الحقيقة منقطع ضعيف ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا يستحق التقديم. ومن هذه الزاوية كان الإمام أحمد يقدم فتاوى الصحابة على الحديث المرسل، وهذا يكذب قول من يقول أن من انفرد بتضعيف المرسل هو الشافعي وخالفه تلميذه أحمد، هكذا بعض من كتب في المرسل من المعاصرين من الأحناف. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال إسحاق بن رهيب بن هاني في مسائله: قلت لأبي عبد الله: حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال
حديث مرسل، حديث عن رسول الله مرسل برجال ثبت. نعم. أحب إليك
أحب أحسن الله إليكم أحب إليك وحديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت. قال أبو عبد الله رحمه الله: عن الصحابة أعجب إليك.
إيه، لماذا؟ لأن ذاك ليس حديث أصلا أو ليس ثابتا. هذا أدق من قولي ليس حديثا أصلا، ليس ثابتا. أما إذا كان فيه شائبة الشيء من الثبوت فالإمام أحمد يقدمه كما سيأتي الحديث الضعيف. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وكانت فتاوي مبنية على خمسة أصول، أحدها النصوص.
هذه الأصول التي بينها الإمام ابن القيم رحمه الله، هذه الأصول أصول أحمد، هي في الحقيقة أصول المحدثين لا يكاد يختلفون في هذه الأصول من حيث الإجمال. وقد كتب هذه الأصول لمزيد معرفته بالإمام أحمد، قد يكون هذا هو السبب في أنه لم يكتب إلا أصول أحمد، وهي في الحقيقة أصول المحدثين. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وكانت فتاوي مبنية على خمسة أصول، أحدها النصوص، فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائن من كان.
فإذا وجد النص أفتى بموجبه، ما الذي يقوله النص؟ أفتى به ولم يلتفت إلى ما خالفه وإلى من خالفه، من الذي خالفه حتى ولو خالفه صحابي كما سيأتي، كان لا يلتفت إلى ذلك. نعم. أما ما خالفه مثلا الأدلة الأخرى التي تأتي بعد الحديث ما كان يلتفت إليها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا لم ينتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس.
هنا ذكر بعض الأمثلة، بعض الأمثلة ذكرها لبيان أنه لم يكن يلتفت إلى غير الحديث إذا ثبت الحديث. حديث فاطمة بن قيس بنت قيس أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطلاق، يقول عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البت وهو غائب، أرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، يعني استقلته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، تستقلينها أصلا، هذا تبرع مني. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك علينا، هو تبرع منه. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي يتج عند ابن أم مكتوم، وإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، إلى آخره. إذن هنا في هذا الحديث أن المطلقة ثلاثا المبتوتة، يعني المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، ولم يلتفت إلى خلاف عمر رضي الله عنه في هذا الباب، لأن هذا حديث حديثه فاطمة بنت قيس، أن عمر رضي الله عنه خالفها، قال: ما أدري ما ندري هل حفظت أو لا في كلام له. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا إلى خلاف في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر، ولا خلاف في استدامة المحرم الطيب الذي يتطيب به قبل إحرامه لصحة حديث عائشة في ذلك. ولا خلاف
يقول عمر رضي الله عنه، يقول: يقول أبو إسحاق: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد العظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنة ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك، تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبين. هذا رأي عمر. الإمام أحمد لم يلتفت إلى رأيه لصحة حديث فاطمة بنت قيس. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا خلاف في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل
إحرامه، ولا خلاف في التيمم للجنب، أيضا القصة عمار معروفة. نعم،
ولا خلاف في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لصحة حديث
هذا ذلك. الحديث الذي ورد فيه أصلا ليس بصحيح. الحديث أخرجه الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب بذي الحليفة، فقال: ممن هذه الريح؟ فقال معاوية: مني يا أمير المؤمنين. فقال: منك لأمري، يعني كنت أتوقع أنه منك. فقال: طيبتني أم حبيبة، وزعمت أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه. إذن هذا طيب كان قبل أن أحرم وبقي أثره. يقول: ولا خلافه خلاف عمر في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه، لا يضر إذا كان قبل إحرامه. لصحة حديث عائشة في ذلك أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا خلاف في منع المفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع لصحة حديث الفسخ.
هذه فتوى معروفة في عمر رضي الله عنه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب في ترك الغسل من الإكسال لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسل. ولم
هي أخبرت أنها فعلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسل وبالتالي أخذ بهذا الحديث. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن علي أن عدة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين، الحامل أقصى الأجلين لصحة حديث سبيعة الأسلمية.
حديث سبيعة فيه أن عدة المتوفى عنها زوجها عدتها أقرب الأجلين وليس أقصى الأجلين، بينما ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن عدتها أقصى الأجلين. حديثها حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية ويسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها، أي يعني وضعت حملها بعدها بوقت قصير بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها أي خرجت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 24 وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. إذن عدة المتوفى عنها الحامل ليس أقصى الأجلين وإنما هو أقرب الأجلين، هذا الذي أخذه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما. ولم
يلتفت في عدم القصة معروفة عدم توارث جعفر وعلي من أبي طالب لأنهما كانا مسلمين بينما ورثه عقيل وأخذ ميراثه، وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وهل ترك عقيل لنا دارا؟ إذا لم يرثا لأنهما مسلمين. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف لصحة الحديث بخلافه ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحمر كذلك، وهذا كثير جدا.
أيضا فيما يتعلق بالصرف رأي عبد الله بن عباس يقول أبو نظرة سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد؟ قلت نعم. قال فلا بأس به، في صحيح مسلم، فلا بأس به. فأخبرت أبا سعيد، هو أبو سعيد الخدري، فقلت إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد؟ قلت نعم. قال فلا بأس به. قال أوقال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكم، أخبره بالقول الصحيح فلن يفتيكم بهذه الفتوى. قال فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره. تمر، استغرب أن هذا التمر من أين جبتم به؟ فقال كأن هذا ليس من تمر أرضنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان في تمر أرضنا أو في تمرنا العام بعض الشيء، فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة، فقال أضعفت أربيت، يعني هذا ربا، لا تقربن هذا، إذا رابك من تمرك شيء فبيعه ثم اشتري الذي تريد من التمر. يعني لا يجوز أن تبيع التمر صاعا بصاعين حتى ولو كان هذا أردى وهذا أجود، لا يجوز، ولكن بيع الذي عندك واشتري به، هذا هو الصرف. إذن لم يلتفت إلى قول ابن عباس لصحة الحديث بخلاف هذا الحديث، حديث أبي سعيد. نعم،
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه.
نعم، بالنسبة لإباحة اللحوم الحمر أيضا كان يفتي بهذا، ولكن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم حمر الأهلية في خيبر معروف. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ولا عدم علمي بالمخالف،
ولم يكن
يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صحيح.
عملا كأنه يشير إلى المالكية، لأنهم يقدمون عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح، وهناك تفصيل لشيخ الإسلام، تفصيل جيد جميل جدا في هذا الموضوع. على كل حال، الحديث إذا صح لا يقدم عليه عمل أحد ولا رأيا لأحد ولا قياسا. نعم،
إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى
ولا قول صاحب، لماذا؟ لأن قول الصحابة يأتي بعد الحديث. كثير من الناس أنت لما تقول له هذا الحديث يقول طيب ماذا نفعل بقول عمر، ماذا نفعل بقول فلان رضي الله عنه. هناك ترتيب الأدلة، الحديث ثم أقوال الصحابة كما سنقرأ هنا في أصول الإمام أحمد. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ولا قول صاحب ولا عدم علمي بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا.
هذا الإجماع مما يعني كثر الاستدلال به، عمل به فلان من الصحابة ولم يعلم له مخالف فكان إجماعا. وهكذا جعل قول الصحابي في مرتبة الإجماع وقدم على الحديث. وهذا كثير، هذا رأي فلان من الصحابة ولم يولم له مخالف فكان إجماعا. قول الصحابي جعل إجماعا، رقيا هكذا. ولذلك الإمام ابن القيم وقف بهذا كثيرا، هنا وقف لهذه النقطة الذي يسميه كثير من الناس إجماعا. نعم، ويقدمونه
على الحديث الصحيح، وقد كذب أحمد من ادعى على الإجماع ولم يسوغ تقديمه على الحديث الثابت.
طبعا الإجماع الذي يكذبه الإمام أحمد سيأتي بيانه في كلام ابن القيم نفسه. نعم، وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع. هو لا ينفي الإجماع عموما، ولكنه ينفي هذا الإجماع، عمل به فلان من الصحابة ولم يولم له مخالف فقال إجماع. من الذي أدراك، من الذي أدراك أنه ليس له مغالب؟ نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم.
رسالته الجديدة هي تطلق على الرسالة المطبوعة هذه، ولكن الشيخ الذين ولكن لا يوجد هذا النص في المطبوع بتحقيق الشيخ أحمد. يقول المحقق: وكذلك المحقق وكذلك في نسخة الشيخ نسخة الشيخ الشيخ مشهور يقول ما وجد في الرسالة. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الشافعي أيضا في نص رسالة في نص أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع، ولفظه ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا.
يعني هذا إجماع غريب. كثير من الناس يرقي شيئا ليكون في مرتبة الحديث، ثم يختلق الشيء فيؤخر الحديث ويقدمه. هو يريد أن يعطل هذا الحديث، يريد أن لا يعمل به، وبالتالي رقي هذا، جعل في مرتبة الحديث، ثم اختلق شيء يؤيد ما يقابل الحديث. نعم هذا من هذا الباب.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، ومن ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينتهي إليه، فيقول فليقل لا نعلم الناس اختلفوا.
هذا هو الصحيح. تنفي علمك به، تنفي علمك به المخالف، لا أعلم له مخالف، أما تقول فكان إجماع. نعم
الله. قال رحمه الله تعالى: فليقل لا نعلم الناس اختلفوا، هذه دعوة بشر المريسي ولا صم. ولكن يقول
بشر المريسي معروف، يصنف في المعتزلة ويصنف في الجبرية، وهذا من غريب أمره، لأن بعض الأصول لما تنظر إلى بعض الأصول فهو جهمي، إلى بعض الأصول فهو المعتزلي. الخلاف الكبير بين المعتزلة والجبرية في القدر وفي الإيمان، أما في التعطيل فهم شيء واحد، صنف واحد. الأصم أيضا من أئمتهم، من أئمة المعتزلة. هؤلاء إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة من عتاتهم يقولون يدعون الإجماع، كثير منهم، يعني هذا كثير فيه. إذا اجتمع متكلمون ثلاثة أربعة يقولون أجمعت الأمة، أو إذا احتاطوا قالوا أجمع المحققون أو أجمع أهل الحق. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: هذه دعوة البشر المرسي ولا صم. ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك، هذا لفظه. ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع.
توهم إجماع، نعم
أحسن الله عليك. مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ هذا لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص. فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظن بعض الناس أنه استبعاد لوجوده.
نعم نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.